وصفا نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فإن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو لقاؤنا 54 بعد 200 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء 9 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا في اللقاء الماضي قد توقفنا بفضل ربنا جل وعلا عند الآية 19 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أي ما كان اختلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى لجهلهم بالحق أو لعدم معرفتهم به أو لعدم علمهم به، وإنما اختلفوا بسبب البغي والظلم والحسد والتنافس في الدنيا لشبه أبدوها ودعاوى ادعوها طال بينهم فيها النزاع والخلاف. ولذا جاء هذا التهديد الشديد من الله العزيز الحميد، فقال سبحانه: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أي من جحد ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات ولم يذعن للحق الذي جاءت به، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه ويحاسبه على كفره وجحوده وتكذيبه، وسيعاقبه على مخالفته لآيات الله جل جلاله. فالله سبحانه سريع الحساب والمجازاة للعباد بأعمالهم، لا يشغله شأن عن شأن، فحسابه لخلقه أسرع من لمح البصر، كما قال الحسن: بل لقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد كل العباد في يوم، فقال عليه الصلاة والسلام: كما يرزقهم في يوم، يحاسب كل العباد في يوم كما يرزق كل العباد في يوم. ثم خاطب الحق تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآية 20 من آيات سورة آل عمران، وأنا متعمد ألا أطيل النفس في التفسير كما فعلنا في سورة البقرة، فإنا نرجو ربنا تبارك وتعالى ولا راد لفضله سبحانه ولا حد لعطائه، أن يبارك في الأوقات والأعمار حتى ننهي تفسير العزيز الغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن حاجوك، أي فإن جادلوك بعد هذا الحق الواضح البين، فاعلم يا رسول الله أن جدالهم عن عناد وكبر، لأنهم يعلمون الحق، وحينئذ فأعرض عنهم وقل: أسلمت وجهي لله تبارك وتعالى، أي أخلصت عبادتي وتوجهي وقصدي ونيتي لله الملك الحق الأعظم الذي لا ند له ولا كفؤ له ولا شبيه له، وأذعنت وانقدت له غاية الانقياد والتسليم. وفي لطيفة قرآنية رقيقة جميلة يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدرج معه في هذا التسليم والانقياد والإذعان والإخلاص والعبادة والمحبة، أمره أن يدرج معه في هذا الفيض والفضل من اتبعه من الصحابة وأولي العلم والموحدين المخلصين والمؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني على الحق والهدى فقد أسلم وجهه لله أيضا معي متبعا لي في إخلاص العبودية لله وصدق التوجه والقصد لله جل وعلا. ويا له والله من شرف، والله يا له من شرف، شرف لهؤلاء الفضلاء السعداء أن يشهد لهم بأنهم قد أخلصوا العبادة والعبودية لله وأخلصوا القصد والنية والتوجه والانقياد والإذعان والاستسلام لله جل وعلا، أن يشهد لهم بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما هذه الشهادة بتوجيه لنبينا من ربنا جل جلاله. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين، المرادون في هذه الآية هم مشركو العرب، هم مشركو العرب الذين لا كتاب لهم. والسؤال: لماذا خص الله جل وعلا هؤلاء بالذكر؟ خص أهل الكتاب والأميين، أي المشركين من العرب، مع أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لكل العالمين. والجواب: لأن هؤلاء هم الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بالدعوة والبلاغ وأقام عليهم الحجة. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء من أهل الكتاب والأميين: أأسلمتم؟ أأسلمتم لما بان لكم الحق بدليله وظهرت لكم الحجة واضحة كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها؟ أأسلمتم، يعني انقدتم وأذعنتم لله جل جلاله وأخلصتم توحيدكم وعبوديتكم له سبحانه وتعالى؟ فإن استجابوا وأسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا للحق، اهتدوا للهدى، اهتدوا للصراط المستقيم. وإن تولوا وأعرضوا واستكبروا وأنكروا الحق فلا تحزن يا رسول الله ولا تبتئس، فقد أديت ما عليك وأديت ما كلفت به، فإنما عليك البلاغ، هذه وظيفتك، ليس عليك الحساب، فإنما عليك البلاغ فحسب، والله جل وعلا وحده أعلم بمن ارتكس في ضلاله وشقائه، ومن أشرق نور الإيمان على قلبه فاطمأن باهتدائه. الله جل وعلا أعلم بمن اهتدى ومن هو أهل للاهتداء، وأعلم بمن ضل وهو أهل للضلال والشقاء. وهذه الآية من أعظم الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، وأنه لا يملك هداية البشر فضلا عن إجبارهم أو إكراههم على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أعلم دليلا قط، وأكررها، فأنا لا أعلم دليلا قط، دليلا واحدا في القرآن كله من أول الفاتحة إلى الناس، ولا دليلا واحدا في السنة الصحيحة الثابتة عن الصادق كلها يأمر بإكراه أحد على الدخول في الإسلام أبدا. بل من قطعيات المنهيات، تدبروا هذه الكلمات، بل من قطعيات المنهيات، حتى كان مجرد الاقتراب منها محل عتاب من الله جل جلاله للحبيب صلى الله عليه وسلم. تدبر قوله جل جلاله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله الله الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال له سبحانه وتعالى: فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت مذكر. الله جل وعلا عليه الحساب، وأنت يا رسول الله عليك البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فما عليك إلا أن تبلغ الرسالة الربانية المنزلة عليك من عند رب البرية. فإذا بلغت فقد أديت ما عليك. أما أن يهتدي هؤلاء أو لا فليس من شأنك، بل ولا من شأن كل العبيد، إنما هذا شأن العزيز الحميد. فهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان عليك وعلى أتباعك من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أما هداية التوفيق فلا تملكها يا رسول الله، بل ولا يملكها ملك مقرب من الملائكة المقربين، ولا أي نبي من الأنبياء، ولا أي مرسل من المرسلين، إنما هي بيد رب العالمين وحده. تدبر قول ربي لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال له جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إيه التعارض يا مولانا بين الأيتين؟ حاشا وكلا، حاشا. فالحق يخرج من مشكاة واحدة، لا تعارض بين آيات الله جل جلاله، وإنما المراد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان. أما هداية التوفيق وهي جعل الهدى في القلب، فهذا أمر لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر بيد الله جل وعلا وحده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه الذي يحبه بشهادة القرآن، وبحكم القرآن أن رسول الله أحب عمه أبا طالب، وأنزل الله الآية في أبي طالب إنك لتهدي من أحببت، والمراد به هنا أبو طالب. لو كانت هداية التوفيق بيد رسول الله لهدى عمه أبا طالب وهو يحبه، ولهدى نوح ابنه وهو يحبه. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الآيات. ولهدى نوح امرأته إلى التوحيد والإيمان، ولهدى لوط امرأته. أنا لا أملك هداية نفسي، فكيف أملك هداية ولدي أو هداية زوجي؟ لا يملكها، أقصد هداية التوفيق، لا يملكها ملك ولا نبي ولا رسول، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. فإن حاجوك فقل أسلمت وجاء لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. الله جل وعلا يعلم من هو أهل للهدى ويعلم من هو أهل للشقاء بعدله وعلمه سبحانه وتعالى. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال جل جلاله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم ذم الحق تبارك وتعالى أولئك الذين يكفرون بآيات الله. ولم يكتف هؤلاء الجاحدون بالكفر بآيات الله فحسب، بل راحوا يقتلون الأنبياء والمرسلين، ويقتلون العلماء الربانيين الذين يأمرون بالعدل ويأمرون بالقسط، راحوا يقتلون الأنبياء والآمرين بالمعروف والآمرين بالقسط، راحوا يقتلونهم ظلما وعدوانا بغير وجه حق. فقال الله سبحانه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآية رقم 21. هؤلاء الذين يكفرون، خلي بالك من لطائف القرآن وجلاله، إن الذين يكفرون هكذا بصيغة الفعل المضارع بصيغة الدوام والاستمرار، يجحدون الحق الواضح البين ويكذبون بآيات الله، لا عن جهل وعن عدم علم وعدم معرفة، كلا، بل يكفرون وينكرون الحق الواضح عنادا وكفرا وكبرا واستعلاء واستنكافا عن الإذعان للحق. ولم يكتف هؤلاء بهذا الجرم الأكبر والشرك الأعظم، وإنما راحوا ليرتكبوا جرما آخر بشعا، ألا وهو قتل الأنبياء المبلغين عن الله الذين أرسلهم ربهم تبارك وتعالى وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالمعجزات كدليل صدق بين جلي على أنهم مبعوثون من قبل رب الأرض والسماوات، لكنهم قتلوهم. ولم يكتف هؤلاء بهذا أيضا، بل راحوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، راحوا يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والعلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، قتلوا الأنبياء ولم يكفيهم، فراحوا يقتلون العلماء الذين يأمرون بالقسط من الناس، لا لشيء إلا لأنهم فقط يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالقسط والعدل. وفي الآية دلالة لطيفة على أن القائم بين الناس بالقسط الذي يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، خلي بالك من اللي حوله ده، تأتي منزلته في القدر والمكانة والعظم بعد منزلة الأنبياء. تاني أقول الكلمة دي تاني، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس مباشرة، القائم بالقسط من العلماء الذي يأمر بالمعروف بمعروف بأدب وحكمة وبصيرة وينهى عن المنكر بغير منكر، لا يعالج منكرا بمنكر وإنما بعلم وحكمة وبصيرة لمآلات الأقوال والأعمال، وهذا لا يحسنه إلا العلماء الذين لا يتحركون ولا يتأثرون لعواطف الخلق ولا لعواطف الجماهير. فالعلماء الربانيون لا ينطلقون في أقوالهم وتأصيلاتهم من عواطف ومشاعر الجماهير، بل لا يقولون إلا ما يرضون به الملك القدير سبحانه وتعالى، ولا يلتفتون إلى الخلق ولا يعلقون قلوبهم بالخلق بل بالله جل جلاله وحده. فالآية تدل على أن منزلة هؤلاء الذين يأمرون بالقسط وبالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر دلالة واضحة على أن منزلتهم في القدر والمكانة والجلالة والبهاء والعظم تأتي بعد منزلة الأنبياء مباشرة. ولم لا؟ فهم ورثة الأنبياء، فهم ورثة الأنبياء كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث قال فيه: وإن العلماء ورثة الأنبياء. الله الله الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. رفع الله قدرهم وأعلى الله منزلتهم وشأنهم، فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذا لم يأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا إلا من العلم، فقال له سبحانه: وقل رب زدني علما. بل وشهد الله كما بينت في اللقاء الماضي، شهد الله لذاته بالوحدانية، فأول من شهد لله بالتوحيد والألوهية هو الله، ثم ثنى في هذه الشهادة بالملائكة، ثم ثلث بأهل العلم، وهي كما يقول شيخنا ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها أي لأهل العلم، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: إن أول من شهد لله بالوحدانية والله، ثم ثنى في هذه الشهادة العظيمة بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. ويا لها والله من كرامة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ثم توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء الكافرين المعتدين على الأنبياء وعلى المصلحين بقوله: فبشرهم بعذاب أليم. إيه ده؟ كيف تكون البشارة بالعذاب؟ معلوم أن البشارة لا تكون إلا في خبر صار، لكنها إذا استعملت فيما ليس بسار فإنما هي على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء، كما في قول ربنا جل وعلا: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق عذاب النار يا من كنت عزيزا كريما في الدنيا ثم مات على الكفر عياذا بالله. فبشرهم بعذاب أليم. ثم قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الآية رقم 22: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لا ينتفعون بأعمالهم مهما كانت عظيمة. ليه؟ لأنها حابطة فاسدة. وهذا حبوط كلي للعمل، فالحبوط نوعان: حبوط كلي وحبوط جزئي. هذا حبوط أو إحباط كلي للعمل، لأن الكفر والشرك يحبط العمل كله، كما قال ربنا: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فحبوط العمل أي بطلانه وفساده وذهابه سدى، وذهابه سدى يذهب في الدنيا ويذهب في الآخرة، فلا يجدون ثمرة لعملهم في الدنيا فضلا عن عذاب الله وعقاب الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة، فلا ناصر لهم ولا دافع. ثم بعد أن بين الحق تبارك وتعالى عنادهم واستكبارهم، يبين بعد ذلك غاية عنادهم، أنهم يدعون إلى الكتاب المنزل على نبيهم من عند ربهم، على نبي الله موسى. والكتاب هنا هو التوراة، نبيهم وكتابهم المنزل على نبيهم ورسولهم، على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد الله ونشهد أهل السماء وأهل الأرض أننا نؤمن بنبي الله موسى كما نؤمن بنبينا محمد، بل ونتقرب إلى الله بحب نبي الله موسى، ونؤمن بنبي الله عيسى كما نؤمن بنبينا محمد ونتقرب إلى الله بحب نبي الله عيسى. فهؤلاء المعاندون المستكبرون يدعون أنهم آمنوا بالله وبرسل الله، بل وبما أنزل قبل ذلك على رسل الله وأنبيائه، ومع ذلك يتمردون ويعرضون ويتولون عن الكتاب المنزل على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنهم على نصيب من العلم، مع أنهم على نصيب من العلم، فهم يعلمون الحق بدليله ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بين عناد القوم واستكبارهم، يبين له غاية عنادهم، فيقول له جل جلاله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله أي التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر يا رسول الله، هؤلاء الذين تعجب أنت لعدم إيمانهم برسالتك ونبوتك مع وضوح الحق وبيانه، يعرضون عن العمل بالكتاب المنزل على رسولهم لأنه لم يوافق أهواءهم، مع أنهم يزعمون أنهم يؤمنون به، أي بهذا الكتاب المنزل على رسولهم ونبيهم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يمتنعون عن التحاكم إليه، ولكنهم يعرضون عن التحاكم إليه ويتكبرون على ما فيه من أحكام غرورا وعنادا وكبرا. وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة عدة أقوال، تعالوا لنتعرف على هذه الأقوال في اللقاء المقبل إن قدر الكبير المتعال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى.